إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد ذكر الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى في رسالته الدر النضيد في إخلاص كلمة التوحيد، ذكر التقرب للأموات بالنذر لهم والذبح عندهم ودعائهم، وأن ذلك كله شرك. فقال رحمه الله تعالى: وأما التقرب للأموات بالنذر لهم، فانظر ماذا يجعلونه من النذور لهم وعلى قبورهم في كثير من المحلات، ولو طولب الواحد منهم أن يسمح بجزء من ذلك لله تعالى لم يفعل، وهذا معلوم يعرفه من عرف أحوال هؤلاء. فذكر رحمه الله تعالى النذر لغير الله جل وعلا، وقد نهى الله تبارك وتعالى عن الشرك به، والنذر عبادة ينبغي أن تصرف لله تبارك وتعالى وحده، فإذا صرفت لغير الله تبارك وتعالى فهذا شرك به. وقد مدح الله تبارك وتعالى الذين يوفون بالنذر، وقال جل وعلا: وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. وأما في مدحهم في قوله تعالى: يوفون بالنذر، والنذر لغة الإيجاب، وشرعا إيجاب العبد على نفسه عبادة لم يوجبها الله عليه. وعليه فلو أن شخصا نذر أن يعمل واجبا من الواجبات الصلوات الخمس، لو أن شخصا نذر ذلك كان نذره عبثا لأنها واجبة، ولو لم ينذر هو ذلك فقد أوجب الله عليه. فلو أن إنسانا قال: نذرت لله تبارك وتعالى أن أصلي العشاء مطلقا، أو جعل ذلك مقيدا أن يصلي العشاء إذا أصابه شيء من الخير أو صرف عنه شيء من الضر، فهذا ليس بنذر وهذا عبث، لأنه نذر ما أوجب الله تبارك وتعالى عليه. فالنذر إيجاب العبد على نفسه عبادة لم يوجبها الله عليه. النذر لغير الله كأن يقول: لفلان علي نذر، أو لهذا القبر علي نذر، أو لجبريل علي نذر، يريد بذلك التقرب إليهم وما أشبه ذلك. والفرق بين النذر لغير الله تبارك وتعالى ونذر المعصية أن النذر لغير الله ليس لله أصلا، وأما نذر المعصية فلله ولكنه على معصية من معاصي. ففرق بين النذر لغير الله ونذر المعصية، فالنذر لغير الله ليس لله أصلا، وأما نذر المعصية فهو نذر لله تبارك وتعالى على معصية من معاصي، كأن يقول: لله علي نذر أن أفعل كذا وكذا من معاصي الله، فيكون النذر لله والمنذور معصية لله. ونظير هذا الحلف بالله على شيء محرم والحلف بغير الله، فالحلف بغير الله كأن يحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم: لا يفعلن كذا وكذا. ونظيره النذر لغير الله والحلف بالله على محرم كأن يقسم بالله: لا يسرقن. ونظيره نذر المعصية، فإن النذر يكون لله ولكن على معصية، كأن يحلف بالله على غير طاعة. حكم النذر لغير الله تعالى شرك، لأنه عبادة للمنذور له، وإذا كان عبادة فقد صرفها لغير الله فيكون مشركا. وهذا النذر لغير الله لا ينعقد مطلقا، فالنذر لغير الله لا ينعقد أصلا ولا تجب فيه كفارة، بل هو شرك تجب التوبة منه، كالحلف بغير الله لا ينعقد وليس فيه كفارة. وأما نذر المعصية فينعقد، لكن لا يجوز الوفاء به وعليه كفارة يمين، كالحلف بالله على المحرم ينعقد وفيه كفارة. فهذا فرق ما بينهما. قال جل وعلا: يوفون بالنذر. وقوله سبحانه يوفون بالنذر في هذه الآية التي سيقت لمدح الأبرار، قال تعالى: إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا، ومدحهم الله تبارك وتعالى بأنهم يوفون بالنذر، ومدحهم بهذا يقتضي أن يكون النذر عبادة، لأن الإنسان لا يمدح ولا يستحق دخول الجنة إلا بفعل شيء يكون عبادة، وجعله من الأسباب التي بها يدخلون الجنة، ولا يكون سببا يدخلون به الجنة إلا وهو عبادة. فدل على أن النذر عبادة لله تبارك وتعالى، فيقتضي أن صرفه لغير الله جل وعلا شرك بالله رب العالمين. قال جل وعلا: وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. وما أنفقتم ما شرطية، وأنفقتم فعل الشرط، وجوابه فإن الله يعلمه. من نفقة بيان لما في قوله وما أنفقتم، النفقة بذل المال، وقد يكون في الخير وقد يكون بذل المال في غيره، أي في غير الخير. أو نذرتم معطوف على قوله وما أنفقتم، وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. تعليق الشيء بعلم الله دليل على أنه محل جزاء، وإلا فإن الله لا يغيب عنه شيء، وهو عالم بكل شيء سبحانه وتعالى، ولكن تعليق الشيء بعلم الله دليل على أنه محل جزاء، إذ لا نعلم فائدة لهذا الإخبار بالعلم إلا لترتب الجزاء عليه، لأن الله يعلم كل شيء، فلماذا ذكر علمه بهذا خاصة؟ لبيان أنه محل الجزاء، ولبيان أنه يترتب الجزاء عليه، وإذا ترتب الجزاء عليه فقد دل على أنه من العبادة التي يجازى الإنسان عليها. وما للظالمين من أنصار، أي من ناصرين ينصرونهم بمنع العذاب عنهم إذا ظلموا بإنفاق المال أو النذر. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من نذر أن يطيع الله فليطع، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. أخرجه البخاري في صحيح. من نذر جملة شرطية تفيد العموم، ويتشمل كل شيء على هذا النحو مما يدخل فيها من نذر من صغير وكبير وما أشبه، ولكن تنازع العلماء في الصغير، هل تشمل الصغير؟ فقال بعض العلماء تشمله، فينعقد النذر منه حتى ولو كان صغيرا، ونذر ينعقد نذره. وقيل لا تشمله، لأن الصغير ليس أهلا للإلزام ولا للالتزام، وبناء على هذا يخرج الصغير من هذا العموم من نذر، لأنه ليس، أي الصغير ليس أهلا للإلزام ولا للالتزام. من نذر أن يطيع الله، الطاعة موافقة الأمر، أي توافق الله فيما يريد منك إن أمرك، فالطاعة فعل المأمور به، وإنهاك فالطاعة ترك المنهي عنه، هذا معنى الطاعة إذا جاءت مفردة. أما إذا قيل طاعة ومعصية، فالطاعة لفعل الأوامر والمعصية لفعل النواهي. قوله صلى الله عليه وسلم فليطع، من نذر أن يطيع الله فليطعه، الفاء في قوله صلى الله عليه وسلم فليطعه واقعة في جواب الشرط، من نذر أن يطيع الله فليطعه، لأن الجملة إنشائية طلبية واللام لام الأمر. وظاهر الحديث يشمل ما إذا كانت الطاعة المنذورة جنسها واجب كالصلاة والحج وغيرهما، أو غير واجب كتعليم العلم وغيره. وقال بعض أهل العلم: لا يجب الوفاء بالنذر إلا إذا كان جنس الطاعة واجبا، وعموم الحديث يرد عليه. وظاهر الحديث أيضا يشمل من نذر طاعة نذرا مطلقا ليس له سبب، كان يقول: لله علي أن أصوم 3 أيام من غير قيد، فهذا كما ترى نذر مطلق. ومن نذر أيضا نذرا معلقا، كأن يقول: إن نجحت فلله علي أن أصوم 3 أيام، فهذا معلق، فمطلق ومعلق، والحديث يشملهما. ومن فرق بينهما فلم يصنع شيئا، لأن الحديث عام: من نذر أن يطيع الله فليطع. والنذر لا يأتي بخير ولو كان نذر طاعة، قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: إنما يستخرج به، أي بالنذر، من البخيل، إنما يستخرج به من البخيل. ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه، أي عن النذر، وبعض العلماء يحرمه، وإليه يميل شيخ الإسلام رحمه الله تعالى للنهي عنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه، ولأنك تلزم نفسك بأمر أنت في عافية منه. وكم من إنسان نذر وأخيرا ندم وربما لم يفعل. كثير من الناس يندفع في النذر ثم لا يستطيع الوفاء، ويندم ولا تحين مندم. ويدل لقوة القول بالتحريم وأن النذر محرم قوله تعالى: وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن أمرتهم لا يخرجن، فهذا التزام مؤكد بالقسم فيشبه النذر. قال تعالى: قل لا تقسموا طاعة معروفة، أي عليكم طاعة معروفة بدون يمين. والإنسان الذي لا يفعل طاعة إلا بالنذر أو بالحلف على نفسه أن يفعل، هذا معناه أن الطاعة ثقيلة عليه، فلا يستخرج بالنذر إلا من البخيل كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. ومما يدل على قوة القول بتحريم النذر النذر المعلق، فالناذر نذرا معلقا، يعني: لله علي إن فعل لي كذا وكذا، أو صنع لي كذا وكذا، أو آتاني كذا وكذا، أن أصوم يومين، أو أن أفعل كذا من الطاعات. فهذا كأنه غير واثق بالله تبارك وتعالى، كأنه يعتقد أن الله لا يعطيه الشفاء إلا إذا أعطاه مقابلة، إلا إذا أعطى الله تبارك وتعالى مقابلة. ولهذا إذا أيسوا من البرء ذهبوا ينذرون، وفي هذا سوء ظن بالله رب العالمين. فالقول بالتحريم بتحريم النذر قول وجيه. وقد يقال: كيف تحرمون ما أثنى الله على من وفى به؟ لأن الله أثنى على الذين يوفون بالنذر. والجواب أنه لا يقال إن الوفاء هو المحرم، قد أثنى الله تبارك وتعالى على الموفين بالنذر. والقول بتحريم النذر ليس قولا بتحريم الوفاء بالنذر حتى يقال قد هدم النص، ولكن الذي يقال المحرم أو المكروه كراهة شديدة هو عقد النذر. وفرق بين عقد النذر والوفاء بالنذر، فالعقد ابتدائي والوفاء في ثاني الحال، تنفيذ لما نذر. قال صلى الله عليه وسلم: ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي، لا ناهية، والنهي بحسب المعصية، فإن كانت المعصية حراما فالوفاء بالنذر حرام، وإن كانت المعصية مكروهة فالوفاء بالنذر مكروه، لأن المعصية الوقوع فيما نهي عنه. والمنهي عنه ينقسم عند أهل العلم إلى قسمين: إلى منهي عنه نهي تحريم، وإلى منهي عنه نهي تنزيه. فنهى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من نذر معصية أن يأتيها بما نذر، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. النذر كما مر هو في اللغة الوعد بخير أو شر، وكذا هو إيجاب الإنسان على نفسه ما ليس بواجب لحدوث أمر، أن يوجب الإنسان على نفسه ما ليس بواجب عليه وما لا يوجبه الشرع عليه لحدوث أمر، أو مطلقا هو مطلق ومعلق. وأما تعريفه في الشرع فقد قال الشوكاني رحمه الله تعالى: النذر ما أوجبه المكلف على نفسه تعظيما لله تعالى. وقال الجرجاني: النذر إيجاب عين الفعل المباح على نفسه تعظيما لله جل وعلا. فالنذر ما أوجبه المكلف على نفسه مما يظهر فيه وجه القربة تعظيما لله، فالشيء لا يكون واجبا عليه فتوجبه أنت على نفسك بنذرك، وحينئذ يصير واجبا عليه. والنذر نوعان: نذر مجازات والنذر ابتداء. فأما نذر المجازاة فهو أن يلتزم شخص قربة من القرب وطاعة من الطاعات في مقابل حدوث نعمة أو اندفاع نقمة، فقولهم إن شفاني الله أو رزقني ولدا أو ما أشبه، فلله علي صوم كذا أو صلاة كذا أو صدقة كذا. فإذا حصل المعلق وجب الوفاء بما التزمه لكون هذا عهدا قطعه الشخص على نفسه، فيجب الوفاء لله به لقوله تعالى: وأوفوا بعهد الله إذا عاهد، ولقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطع. فهذا هو نذر المجازاة، هو النذر المعلق. وأما النذر المطلق وهو نذر الابتداء فهو ما يلتزمه الإنسان ابتداء من غير تعليق على شرط، فأقول لله علي أن أصوم كذا أو أصلي كذا أو أتصدق بكذا، وهذا يلزم الوفاء به كالأول على القول الراجح. فالنذر نذران: نذر مطلق ونذر معلق، وعلى القول الراجح يلزم الوفاء بهما. النذر في باب الطاعات عبادة باعتبار الوفاء به، حيث إن الله تبارك وتعالى قد مدح الموفين بالنذر فقال سبحانه: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. بل أمر بالوفاء بالنذر بقوله جل وعلا: ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم. فإذا كان الله تعالى قد أمر بالوفاء بنذر الطاعات والقربات التي يوجبها الإنسان على نفسه ومدح المؤمنين والموفين بالنذر، دل ذلك على أن النذر والوفاء به عبادة من العبادات، لأن الله جل وعلا لا يمدح إلا على فعل واجب أو مستحب أو ترك محرم أو مكروه. أما أصل النذر المعلق فغير مرغب فيه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قد أخبر أنه لا يقدم ولا يؤخر، ولكنه يستخرج به من البخيل كما عند البخاري في الصحيح، إنما يستخرج به من البخيل. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى عند قوله تعالى: يوفون بالنذر، يؤخذ منه أن الوفاء بالنذر قربة للثناء على فاعله، لكن ذلك مخصوص بنذر الطاعة. وقال ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى: وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه، قال رحمه الله: يخبر تعالى بأنه عالم بجميع ما يفعله العاملون من الخيرات والنفقات والمنذورات، وتضمن ذلك مجازاته على ذلك أوفر الجزاء للعاملين لذلك ابتغاء وجهه ورجاء موعوده، وتوعد من لا يعمل بطاعته بل خالف أمره وكذب خبره وعبد معه غيره، فقال جل وعلا: وما للظالمين من أنصار. فإذا النصوص تدل على أن النذر بالطاعات لله والوفاء بالنذر عبادة لا ينبغي أن تكون إلا لله تعالى، فيكون النذر لغير الله جل وعلا شركا به في العبادة، كالنذور الواقعة من عباد القبور للأموات تقربا إليهم ليقضوا حاجاتهم وليشفعوا له، وهذه النذور لغير الله شرك يستحق صاحبه غضب الله تعالى وسخطه، لأنها تفضي بصاحبها في الغالب إلى ما يفضي به اعتقاد الألوهية في الأموات من تزلزل قدم الدين، إذ لا يسمح بأحب أمواله إلا وقد زرع الشيطان في قلبه محبة ذلك القبر أو الوثن أو الولي. قال الإمام الصنعاني رحمه الله تعالى كما في تطهير الاعتقاد: قد علم كل عاقل أن الأموال عزيزة عند أهلها يسعون في جمعها ولو بارتكاب كل معصية، ويقطعون الفيافية من أدنى الأرض والأقاصي، فلا يبذل أحد من ماله شيئا إلا معتقدا لجلب نفع أكثر منه أو دفع ضرر، فالناذر للقبر ما أخرج ماله إلا لذلك. وهذا اعتقاد باطل، ولو عرف الناذر بطلان ما أراده ما أخرج درهما، فإن المال عزيز على النفس حبيب إليه. ومع ذلك فتسمح أنفسهم بالنذر للقبور والأولياء والأوثان، وما تسمح نفوسهم بذلك وهم أحرص الناس على المال، إلا لاعتقادهم في جلب النفع ودفع الضرر ممن ينذرون له. وقال الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى: ومن جملة هذه الوصايا الطاغوتية والنذور الشيطانية ما يفعله كثير من الناس من النذور والوصايا على قبور الأموات، فإنه لا مقصد لهم بذلك إلا استجلاب الخير واستدفاع الشر من صاحب القبر الذي يعجز عن نفع نفسه فضلا عن نفع غيره، فلا يصح شيء من ذلك، بل يتوجب تعريف الناس بقبح ما يصنعون من ذلك، وأنه من الأمور التي لا يحل اعتقادها، وأن الضر والنفع واستجلاب الخير واستدفاع الشر بيد الله عز وجل وحده، وليس لغيره فيه حكم ولا له عليه اقتدار. فيظهر جليا كون النذر لغير الله تعالى شركا أكبر، لأن الناذر لم ينذر إلا بناء على اعتقاده في المنذور له أنه يضر وينفع ويعطي ويمنع، وهذا ما يقوله أكثر المشركين بألسنتهم من أنهم عندما وقعوا في شدة أو كرب نذروا لفلان فانكشفت كربتهم. وقد يورد القبريون الذين يذبحون وينذرون لغير الله تعالى تقربا بعض الشبهات ليبرروا بها أفعالهم الشركية، وليلبسوا على العوام من المسلمين حكم هذه الأفعال. ويمكن إجمال تلك الشبهات والرد عليها فيما يلي: الشبهة الأولى من شبهاتهم، يقولون إن ما يقرب إلى القبور وأهلها من المنذورات وما يقرب إليهم من ذلك ليس ذلك كله بداخل في باب عبادة غير الله تعالى، فإن هذه النذور ليست من قبيل العبادة، لأن العبادة لا تحقق إلا باعتقاد الربوبية والخالقية في المخضوع له. هذه شبهة من شبهاتهم، ذكرها رجل من مقدميهم في كتاب له فاسد، والرجل يقال له سلامة القضاعي، وكذلك ذكر ذلك العاملي في كشف الارتياب، وكلهم من الضلال. والجواب عن ذلك أن هذا القول مما يعلم بطلانه بصريح الكتاب والسنة وواقع ما كان عليه المشركون، فقد كان المشركون يعتقدون أن الله هو الخالق والرازق ونحو ذلك من خصائص الربوبية، ومع ذلك حكم الله عليهم بالشرك لكونهم أشركوا معه غيره في باب العبادة. والآيات في ذلك كثيرة جدا، ومنها قوله تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. قال ابن عباس رضي الله عنهما في شرحها وتفسيرها: من إيمانهم أنهم إذا قيل لهم من خلق السماوات ومن خلق الأرض ومن خلق الجبال قالوا الله، وهم مشركون به، يعني يصرفون العبادة لغير وجه. فإذا عدم معرفة حال المشركين الأولين والكافرين الذين بعث فيهم النبي الأمين صلى الله عليه وسلم يؤدي إلى كثير من الخلط. لقد كان الكفار يقرون بأن الله هو الذي خلقهم وخلق السماوات والأرض، وأنه هو الذي يرزقهم، وأنه هو الذي يدبر الأمر، ومع ذلك فهم كفار مشركون. أباح الله للنبي الدماء منهم والأموال، وحكم عليهم بالخلود في النار. مع أنهم يقولون إن الله هو خالقنا وخالق السماوات والأرض وهو خالق الأصنام التي نعبدها من دون، ومع أنهم مقرون بأن الله هو الذي يدبر الأمر وهو مالك الملك، ومع ذلك يصرفون العبادة لغير الله تبارك وتعالى، فيعبدون غيره أو يعبدون غيره معه، فيعبدونه سبحانه ويعبدون سواه، فكانوا مشركين كافرين استبيحت دماؤهم وأموالهم وهم مخلدون في النار. وقال الله تبارك وتعالى فيهم وفي أمثالهم: وما يؤمن أكثرهم بالله، يعني يأتون بهذا التوحيد الذي هو توحيد الربوبية، إلا وهم مشركون ويصرفون العبادة لغير وجهه الكريم. فكما أن اعتقاد تفرد الله بالربوبية لا يكفي في تحقيق التوحيد، حيث لا بد من إفراده سبحانه بالقصد والعمل، بل إن الأمر في إرسال الرسل وإنزال الكتب إنما هو مبني على هذا الغرض الكبير: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فاعتقاد تفرد الله تبارك وتعالى بالربوبية لا يكفي في تحقيق التوحيد، حيث لا بد من إفراده سبحانه بالقصد والعمل. فكذلك ليس الشرك محصورا في الاعتقاد، بل هو شامل للشرك في الإرادة والعمل، بل الشرك في الإرادة والعمل هو الذي أرسل الله الرسل وأنزل الكتب من أجل إخراج الناس منه إلى توحيده وعبادته وحده. والعبادة ليست مجرد اعتقاد، لكن مرجئة المتكلمين وكذا عباد القبور لما ظنوا أن التوحيد مجرد اعتقاد وحدانية الله في ذاته وصفاته وأفعاله فقط، قرروا بناء على ذلك أن الشرك أيضا لا يكون إلا باعتقاد ربوبية غير الله تعالى. ولازم كلامهم هذا أن من تقرب إلى غير الله بالعبادة لا يكون مشركا بمجرد ذلك. والذين يشغبون على أهل السنة في تقسيم التوحيد إنما يريدون الوصول إلى هذا الغرض، فيقولون لأهل السنة: إنكم جئتم بأمر إد واخترعتم شيئا لم يكن، وليس هنالك ما يسمى بتوحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفة. لماذا؟ لأنهم يريدون أن يقصروا الأمر بتوحيد الله تبارك وتعالى على توحيده جل وعلا بأفعاله، يعني على توحيد الربوبية. ثم يقولون: هذا الذي تقولون عنه إنه شرك ليس بشرك، لأنه ليس بداخل في العبادة أصلا، ويجعلون الشرك في الربوبية. فيقولون: إذا أثبتت مع الله خالقا، أو أثبتت مع الله مالكا، أو أثبتت مع الله مدبرا، فهذا هو الشرك عنده. مع أن هذا لم يكن فيه نزاع بين النبي صلى الله عليه وسلم والمشركين، كانوا يقرون بأن الله هو خالق الخلق ومالك الملك ومدبر الأمر، ولكن كان النزاع في صرف العبادة لغير الله. فالذين يشغبون من المبطلين والمبتدعة والحزبيين، الذين يشغبون من هؤلاء على أهل السنة في تقسيم التوحيد، إنما يريدون الوصول إلى هذا الأمر. وبعضهم يريد أن لا يتوقف عند حدود تقسيم السلف، وأن يتعدى ذلك إلى قسم رابع وخامس وما أشبه، وكل ذلك مما أحدث هؤلاء وليس لهم عليه من أثارة من علم. وجد من أتباع هؤلاء من صرحوا بهذا، وأن منهم من كان يسجد للشمس والقمر والكواكب ويصوم لها ويذبح وينسك لها، ثم يقول: إن هذا ليس بشرك، وإنما الشرك إذا اعتقدت أنها هي المدبرة لي، فإذا جعلتها سببا وواسطة لم أكن مشركا. وعلى هذا فالكفار والمشركون على عهد النبي صلى الله عليه وسلم لم يكونوا كفارا ولا مشركين، لأنهم لم يزيدوا على هذا القول شيئا. من المعلوم بالاضطرار من دين الإسلام أن هذا شرك، فهذا ونحو أي التقرب والنسك والذبح والنذر من التوحيد الذي بعث الله به رسوله، وهم لا يدخلونه في مسمى التوحيد الذي اصطلحوا عليه. فهذه هي الشبهة الأولى، وهذا ردها وجوابها. وأما الشبهة الثانية فهي قولهم إن الإنسان إذا نظر لغير الله ولم يذبح منذوره باسم غير الله تعالى، بل ذكر اسم الله عليه عند الذبح، لا يكون ذلك العمل شركا. يعني يقولون قد نذرنا هذه الذبيحة للبدوي فهي له، فإذا أردنا الذبح قلنا بسم الله والله أكبر، فذبحنا على اسم الله ما نذرناه لغير الله، فلا يكون شركا. كذا قالوا. والجواب أن العبرة في النذر لغير الله تعالى بالنية، سواء ذكر اسم غير الله عند الذبح أم ذكر اسم الله تعالى. فمن قصد بالذبح غير الله تعالى أو نذر له فقد أشرك بمجرد النذر، سواء ذكر اسم الله عند ذبحها لغير الله أو ذكر اسم غير الله تعالى، لقوله تعالى وما أهل لغير الله به، ولقوله تعالى أو فسقا أهل به لغير الله. فما أهل لغير الله به عم من المذبوح باسم غير الله، فإن ما أهل به لغير الله قد يكون مالا أو من قبيل المشروب أو الملبوس أو المطعوم الذي لا يحتاج إلى ذبح، كالسمك والسمن والعسل وغير ذلك. فالإهلال رفع الصوت بالشيء وليس معناه الذبح. فمن زعم أن معنى قوله وما أهل لغير الله به هو ما ذبح باسم غير الله فقد غلط غلطا بينا، وقيد مطلق الكتاب بدون دليل، وتقول على اللغة العربية ما لا يعرفه العرب. والفرق بين المشركين السابقين وبين هؤلاء الخالفين أن السابقين كانوا إذا نذروا شيئا لآلهتهم ذبحوه باسم الآلهة، بخلاف القبرية فإنهم ينذرون لغير الله ويذبحونه باسم الله احتيالا. والعبرة بالنية لا بمجرد ذكر اسم الله على اللسان. النذر لغير الله شرك بالله من عدة أوجه. الأول أن النذر بالطاعات عبادة لله مدح الموفين بها، وصرف العبادة لغير الله تبارك وتعالى شرك، فهذا هو الوجه الأول. الوجه الثاني أن النذر لغير الله تعالى مبني على اعتقاد الضر والنفع في المنذور له، واعتقاد أنه يعلم حال الناذر، وإلا لماذا نذر له؟ يعني إذا نذر للمقبور، إذا نذر للقبر، للولي، فهذا مبني على أي شيء؟ هذا مبني على أن الولي أو المقبور يعلم حاله وهو ميت، وأنه يملك له نفع أو يستطيع للضر عنه دفعا، وهذا من أخطر ما يكون. بل إنه إذا نذر وأهل بالنذر لغير الله فإنه يعتقد أنه يسمع نداءه ويقضي حاجاته، واعتقاد ذلك فيما سوى الله شرك أكبر. ومن الأوجه أيضا التي تدل على أن النذر لغير الله شرك بالله أن النذر لغير الله يستلزم محبة ذلك الغير والتقرب له بأنفس الأموال التي لا يتقرب بها إلا لمحبوب، وهذا شرك في المحبة مع الله تعالى، حتى إن أنفسهم لا تسمح بشيء مما ينذرونه للقبور والأولياء، لا تسمح أنفسهم أن يبذل ذلك صدقة لله تبارك وتعالى وقربة إليه فيما يحبه الله ويرضاه، ولكن تسمح أنفسهم بإنفاق الأموال العظيمة في هذا الأمر. وأيضا النذر لغير الله في الغالب يكون للأموات، والميت لا يملك من أمره شيئا فضلا عن أن يملك أمر غيره، فيكون من التقرب لمن لا يملك شيئا. ومعلوم أن من طلب شيئا مما لا يقدر عليه إلا الله من غير الله فقد أشرك. يعني إذا طلب الإنسان من الجدار بتذلل ومحبة وخضوع وخشوع أن يشفيه مما نزل به من المرض، هل يفعل ذلك إلا وهو معتقد فيه أنه يسمعه وأنه يجيبه وأنه قادر على أن يلبي طلبه وأن يفعل له ما طلبه منه؟ وهذا كله شرك بالله تبارك وتعالى. فتقديم القرابين والنذور والهدايا للمزارات والقبور مع تعظيمها وغير ذلك، كل ذلك من الطرق المفضية إلى الشرك. قد سد النبي صلى الله عليه وسلم جميع الطرق التي تفضي إلى الشرك، وحذر منها غاية التحذير، ومنها مسألة القبور. فقد وضع النبي صلى الله عليه وسلم بأمر الله جل وعلا الضوابط الواقية من عبادتها والغلو في أصحابها. من ذلك أنه حذر صلى الله عليه وسلم من الغلو في الأولياء والصالحين، لأن ذلك يؤدي إلى عبادتهم. قال صلى الله عليه وسلم: إياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. وهذا رواه أحمد والترمذي وابن ماجه. وقال صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري في الصحيح: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وسلم. وحذر صلى الله عليه وسلم من البناء على القبور، كما روى أبو الهياج الأسدي قال: قال لي علي رضي الله عنه: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا تدع تمثالا إلا طمسته، ولا قبرا مشرفا إلا سويته؟ رواه مسلم. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تجصيص القبور والبناء عليه. عن جابر رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تجصيص القبر، وأن يقعد عليه، وأن يبنى عليه بناء. وهذا أخرجه مسلم في صحيح. وحذر صلى الله عليه وسلم من الصلاة عند القبور. عن عائشة رضي الله عنها قالت: لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طفق يطرح خميصة له على وجهه، فإذا اغتم بها كشفها، فقال وهو كذلك، يعني في مرض الموت، يوصي الأمة بهذه الوصية الجامعة، يقول صلى الله عليه وسلم: لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا، ولولا ذلك أبرز قبره، غير أنه خشي أن يتخذ قبره مسجدا، صلى الله عليه وسلم. وهذا متفق عليه. وقال صلى الله عليه وسلم: ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، فإني أنهاكم عن ذلك. وهذا عند مسلم في صحيح. واتخاذها مساجد معناه الصلاة عندها، وإن لم يبن مسجد عليها، فكل موضع قصد للصلاة فيه فقد اتخذ مسجدا، كما قال صلى الله عليه وسلم: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. وهذا رواه البخاري. فإذا بني عليها مسجد فالأمر أشد. خالف كثير من الناس بل أكثرهم هذه النواهي، وارتكبوا ما حذر منه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأقعوا بسبب ذلك في الشرك الأكبر، وبنوا عليها المساجد والأضرحة والمقامات، وجعلوها مزارات تمارس عندها كل أنواع الشركيات من الأكبر والأصغر، من الذبح لها ودعاء أصحابها والاستغاثة بها وصرف النذور لها وغير ذلك من ألوان الشرك. قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: ومن جمع بين سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في القبور وما أمر به ونهى عنه وما كان عليه أصحابه، من جمع بين هذا وبين ما عليه أكثر الناس اليوم، يعني في وقته هو رحمه الله، رأى أحدهما مضادا للآخر مناقضا له، بحيث لا يجتمعان أبدا، فلا يجتمع ما أمر به وكان عليه وأصحابه وما صار إليه الناس، بل هما نقيضان لا يجتمعان. فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة إلى القبور، وهؤلاء يصلون عندها، ونهى عن اتخاذها مساجد، وهؤلاء يبنون عليها المساجد ويسمونها مشاهد مضاهاة لبيوت الله، ونهى عن إيقاد السرج عليها، وهؤلاء يوقفون الوقوف على إيقاد القناديل عليه، ونهى عن أن تتخذ عيدا، وهؤلاء يتخذونها أعيادا ومناسك ويجتمعون لها كاجتماعهم للعيد أو أكثر، وأمر بتسويتها، كما روى مسلم في صحيحه عن علي رضي الله عنه: وهؤلاء يبالغون في مخالفة هذا ويرفعونها عن الأرض كالبيت ويعقدون عليها القباب. والروافض عاملهم الله بعدله. اليوم عندهم في عاشوراء طقوس أوحى بها إليهم الشيطان، وهم من أتباعه وعبدته، في كثير من الأمور التي أمرهم بها. اليوم بين قبر الحسين وقبر العباس أخيه يقولون ما بين الحرمين، يسمون ذلك كذلك، يقولون ما بين الحرمين. بل قبر الهالك الطاغية الخميني عامله الله بعدله ولا رحم فيه مغرز إبرة، هذا القبر الطرق التي تؤدي إليه، الإشارات التي تدل عليه هي إلى الحرم، فاجعلوه حرما. وقد ذكر ذلك الشيخ مقبل رحمه الله تعالى في كتاب له عن الإلحاد الخميني في أرض الحرمين، ونقل ذلك من مشاهدات تلميذ من تلامذته كان قد زار إيران وما زال ينتقل حتى توصل إلى قبر ذلك الطاغية، خلو إلى الحرم، صار قبر الخميني حرما. فالروافض هم أصل هذا البلاء، وهو موجود قبلهم، وإنما أخذوه عن اليهود الذين أخذوا جملة اعتقاداتهم من ملتهم ونحلتهم، ثم استشرى ذلك بين عوام أهل السنة وجهالهم. يزين ذلك علماء السوء ولا يحذرون منه المسلمين، فصار كثير من المسلمين من أهل السنة الذين ينتمون إليها ولا يأخذون بالرفض ولا يقولون به ولا يتشيعون، صاروا بحيث يأتي منهم ما يخرج من الملة من شرك أكبر، ولا يحذرهم أحد ولا ينهاهم عن منكر ولا يأمرهم بمعروف، فإنا لله وإنا إليه راجعون. قال العلامة ابن القيم رحمه الله: فانظر إلى هذا التباين العظيم بين ما شرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقصده من النهي عما تقدم ذكره في القبور، وبين ما شرعه هؤلاء وقصدوه، ولا ريب أن في ذلك من المفاسد ما يعجز العبد عن حصره. وذكر طرفا من المفاسد ثم قال: ومنها، أي من المفاسد، أن الذي شرعه النبي صلى الله عليه وسلم عند زيارة القبور إنما هو تذكر الآخرة والإحسان إلى المزور بالدعاء له والترحم عليه والاستغفار مع سؤال العافية له، فيكون الزائر محسنا إلى نفسه وإلى الميت. فقلب هؤلاء المشركون الأمر وعكسوا الدين، وجعلوا المقصود بالزيارة الشرك بالميت ودعاءه والدعاء به، سؤال حوائجهم واستنزال البركات منه ونصره لهم على الأعداء ونحو ذلك، فصاروا مسيئين إلى أنفسهم وإلى الميت، ولو لم يكن إلا بحرمانه بركة ما شرعه تعالى من الدعاء له والترحم عليه والاستغفار له. فتقديم النذور والقرابين للمزارات شرك أكبر، سببه مخالفة هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحالة التي يجب أن تكون عليها القبور. فعلى الإنسان أن يجتهد في معرفة دينه وتحقيق توحيده والبعد عن الشرك بربه جل وعلا. قال الإمام الشوكاني رحمه الله: فإن قلت إن هؤلاء القبوريين يعتقدون أن الله تعالى هو الضار النافع والخير والشر بيده، وإن استغاثوا بالأموات، فإنما قصدوا إنجاز ما يطلبونه من الله سبحانه. إن قالوا، قال رحمه الله: قلت، وهكذا كانت الجاهلية، فإنهم كانوا يعلمون أن الله هو الضار النافع وأن الخير والشر بيده، وإنما عبدوا أصنامهم لتقربهم إلى الله زلفى كما حكاه الله عنهم في كتابه العزيز. قال: نعم، إذا لم يحصل من المسلم إلا مجرد التوسل الذي قدمنا تحقيقه فهو كما ذكرناه سابقا. وقد مر أن الشيخ الشوكاني رحمه الله تعالى متعثر في باب التوسل، وأنه لم يوفق للحق فيه رحمه الله تعالى وغفر له وعفى عنه. قال: ولكن من زعم أنه لم يقع منه إلا مجرد التوسل وهو يعتقد من تعظيم ذلك الميت ما لا يجوز اعتقاده في أحد من المخلوقين، وزاد على مجرد الاعتقاد، فتقرب إلى الأموات بالذبائح والنذور وناداهم مستغيثا بهم عند الحاجة، فهذا كاذب في دعواه أنه متوسل فقط. قد مر أن من مذهبه أن التوسل بالأنبياء والأولياء ليس بشيء، وتبين تفنيد قوله رحمه الله تعالى وأنه ليس بشيء، يعني في ميزان الشر. وقد تعثر في هذا رحمه الله وغفر له، قال: فلو كان الأمر كما زعمه لم يقع منه شيء من ذلك، والمتوسل به لا يحتاج إلى رشوة بنذر أو ذبح ولا تعظيم ولا اعتقاد، لأن المدعو هو الله سبحانه، هو أيضا المجيب. يعني لو قال الذي يذبح للقبر: إنما أتخذ من أذبح له من ولي أو مقبور، إنما أتخذه واسطة عند الله، إذن هو ليس له من الأمر شيء، إنما هو يتوسط له على حسب قوله. فلماذا تقدم له الرشوة والرشوة حرام؟ يعني لماذا تذبح له أو تعتقد فيه؟ هذه رشوة. فإذا المدعو هو الله، هو سبحانه المجيب، فإذا كان ذلك كذلك فلماذا تقدم الرشوة للواسطة ولا تأثير لمن وقع به التوسل قط؟ بل هو بمنزلة التوسل بالعمل الصالح، فأي جدوى في رشوة من قد؟ هذا كله في قوله رحمه الله وبمنزلة التوسل بالعمل الصالح على مذهبه، وقد مر بيان خطئه. قال: فأي جدوى في رشوة من قد صار تحت أطباق الثرى بشيء من ذلك؟ وهل هذا إلا فعل من يعتقد التأثير اشتراكا مع الله أو استقلالا بالفعل؟ ولا أعدل من شهادة أفعال جوارح الإنسان على بطلان ما ينطق به لسانه من الدعاوى الباطلة العاطلة. بل من زعم أنه لم يحصل منه إلا مجرد التوسل وهو يقول بلسانه يا فلان مناديا لمن يعتقده من الأموات فهو كاذب على نفسه. ومن أنكر حصول النداء للأموات والاستغاثة به مستقلالا فليخبرنا ما معنى ما نسمعه في بعض الأقطار اليمنية من قولهم يا ابن العجيل، يا زيلعي، يا ابن علوان، يا فلان يا فلان، وكذلك في الديار المصرية من قولهم يا بدوي، يا رفاعي، يا دسوقي، إلى غير ذلك من صغار الأولياء المنتشرين في القرى والكفور والنجوع، وكل على حسب رتبته كما في العسكري. وهل ينكر هذا منكر أو يشك فيه شاك؟ قال: وما عدا ديار اليمن فالأمر فيها أطم وأعم، ففي كل قرية ميت يعتقده أهلها وينادون، وفي كل مدينة جماعة منهم، حتى إنهم في حرم الله الآمن ينادون يا ابن عباس، يا محجوب، ولا أدري من محجوبها، فما ظنك بغير ذلك؟ فلقد تلطف إبليس وجنوده أخزاهم الله تعالى لغالب أهل الملة الإسلامية بلطفة تزلزل الأقدام عن الإسلام، فإنا لله وإنا إليه راجعون. أين من يعقل معنا إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فلا تدعوا مع الله أحدا، له دعوة الحق، والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء. وقد أخبرنا الله سبحانه أن الدعاء عبادة في محكم كتابه بقوله تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. قال الشوكاني رحمه الله وأخرج أبو داود والترمذي وقال حسن صحيح من حديث النعمان بن بشير قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن الدعاء هو العبادة. وهذا حديث صحيح. وفي رواية قال الشوكاني رحمه الله مخ العبادة، وهذه رواية ضعيفة أخرجها الترمذي من رواية أنس رضي الله عنه. قال ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم الآية المذكورة، قال وأخرجه يعني الحديث الذي باللفظ الصحيح إن الدعاء هو العبادة، قال أخرجه أيضا النسائي وابن ماجه والحاكم وأحمد نعم وابن حبان وابن أبي شيبة باللفظ المذكور الدعاء هو العبادة وهو صحيح كما مر. ثم ذكر رحمه الله تعالى ما يتعلق بشرك التقرب إلى غير الله رب العالمين بالنسك وما لحق به، فذكر النحر للأموات وقال هو عبادة له، وكذلك النحر للأموات عبادة له، والنذر لهم بجزء من المال عبادة له، وقد تكلم عن النذر آنفا. ثم ذكر النحر للأموات وأنه عبادة له. الذبح لغير الله شرك بالله تبارك وتعالى، والنسك العبادة والقربة. ويطلق لفظ النسك على الذبح والنحر الذي يقصد به التوجه والتقرب إلى الله عز وجل، وقد فرض سبحانه على المؤمنين التوجه بهذه العبادة له وحده. قال سبحانه: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فالنسك هنا الذبيحة. وقوله قل إن صلاتي الآية أمر من الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم أن يعلن بأن مقصده في صلاته وطاعته في ذبيحته وغيرها وتصرفه مدة حياته وحاله من الإخلاص والإيمان عند مماته إنما هو لله عز وجل، وإنما هو إرادة وجهه وطلب رضاه. وفي إعلان النبي صلى الله عليه وسلم بهذه المقالة ما يلزم المؤمنين التأسي به حتى يلتزموا في جميع أعمالهم قصد وجه الله. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: يأمره تعالى أن يخبر المشركين الذين يعتقدون غير الله ويذبحون لغير اسمه أنه مخالف لهم في ذلك، فإن صلاته لله ونسكه على اسمه وحده لا شريك له. وهذا كقوله تعالى: فصل لربك وانحر، أي أخلص له صلاتك وذبحك. فإن المشركين كانوا يعبدون الأصنام ويذبحون لها، فأمره الله تعالى بمخالفتهم والانحراف عما هم فيه والإقبال بالقصد والنية والعزم على الإخلاص لله رب العالمين. والنسك في الأصل العبادة أو غايتها، والناسك العابد. ويكثر استعمال النسك في القرآن والحديث في عبادة الحج وعبادة الذبائح والقرابين فيه أو مطلقا في غيره. والعبادات إنما تمتاز على العادات بالتوجه فيها إلى المعبود تقربا إليه وتعظيما له، فتمتاز العبادات على العادات بهذا. ما الفرق بين من يقوم لاعبا فيركع ويسجد مع الجري في المحل وما أشبه ويأتي بأفعال من أفعال الصلاة؟ ما الفرق بين هذا وبين من يأتي بأفعال الصلاة بنية هي الدخول في الصلاة تقربا إلى الله جل وعلا؟ القصد والإرادة والذي يفرق بين هذا وهذا. ما الفرق بين الذي يسجد لله والذي يسجد للصنم؟ هذا ساجد وهذا ساجد، ما الذي فرق بينه؟ القصد والإرادة والنية، وإلا فهذا سجود وهذا سجود، فما الفرق؟ الفرق في النية والقصد. إذن الذي يميز العبادات من العادات هو التوجه بالعبادات إلى المعبود تقربا إليه وتعظيما له وطلبا لمثوبته ومرضاته. وكل من يتوجه إليه المصلي أو الذابح بذلك ويقصد به تعظيمه فهو معبود له. إذا قصد الإنسان التعظيم بالذبح لشيء فهو له عابد، وما ذبح له ومن ذبح هو إله، وكذلك سائر العبادات. وكون الصلاة والنسك لا يكون في الدين الحق إلا خالصين لله وحده ظاهر، وهذا يعد من ضروريات الدين. فالنسك ابتغاء وجه الله من أجل العبادات المالية، وما يجتمع للعبد في نحره من إيثار لله تبارك وتعالى وحسن ظن به مع قوة اليقين والوثوق بما في يد الله، كل ذلك أمر عجيب إذا قارن ذلك الإيمان والإخلاص. الذبح لله تبارك وتعالى وحده من أجل الطاعات وأعظم القربات، وعليه فالذبح والنحر لغير الله شرك بالله، لأنه صرف ما هو حق خالص لله لغيره سبحانه، وسواء كان الذي يذبح له من دون الله بشرا حيا أو ميتا أو جمادا أو جنا أو ملكا أو غير ذلك، فكل ما أهل لغير الله به فهو شرك، كما قال سبحانه وما أهل لغير الله به، يعني ما ذبح لغير الله تعالى وقصد به صنم أو بشر من الناس، كما كانت العرب تفعل وكذلك النصارى، وعادة الذابح أن يسمي مقصوده ويصيح به، فذلك هو الإهلال. وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم من ذبح لغير الله، كما في حديث علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله من ذبح لغير الله. الذبح لغير الله على نوعين، الأول ما ذبح لغير الله متقربا به إلى غيره، كالذبح تقربا للجن أو الملائكة أو الأموات أو البشر مع ذكر اسم غير الله على المذبوح، هذا من أعظم أنواع الكفر والشرك بالله تعالى لما يحمله من تعظيم لغير الله، وهو ينشأ غالبا من الاعتقاد في هذا المتقرب إليه سوى الله من أنه يملك الضر والنفع. قال الشوكاني رحمه الله تعالى وكذلك النحر للأموات عبادة له والتعظيم عبادة له، كما أن النحر للنسك وإخراج صدقة المال والخضوع والاستكانة عبادة لله عز وجل بلا خلاف، ومن زعم أن تم تفرقا بين الأمرين فليهده إليه. ما الفرق بين الأمرين؟ لا فرق. هذا هو النوع الأول، أن يذبح الذابح لغير الله على اسم غير الله تقربا لغير الله وتعظيما لغير الله، من أكبر أنواع الكفر. النوع الثاني من نوعي الذبح لغير الله الذبح عند الأنصاب والأوثان وإن ذكر اسم الله عليه، فهو من المحرمات بقوله تعالى وما ذبح على النصب. قال ابن كثير وحرم عليهم أكل هذه الذبائح التي فعلت عند النصب حتى ولو كان يذكر عليها اسم الله في الذبح عند النصب فهو من الشرك الذي حرمه الله ورسوله. وقد وضح الإمام الصنعاني رحمه الله تعالى كما في تطهير الاعتقاد هذا النوع من الشرك بقوله فإن قال إنما نحرت لله وذكرت اسم الله عليه فقل إن كان النحر لله فلأي شيء قربت ما تنحره من باب مشهد من تفضله وتعتقد، يعني إن قال إنما أنحر لله تبارك وتعالى عند قبر البدوي، فإذا راجعت وقلت له الذبح يكون لله وحده يقول وأنا أذبح لله وحده ونحري إنما هو على اسم الله ولله وحده، فقل له فلأي شيء قربت ما تنحره من باب مشهد من تفضله وتعتقد فيه، فلماذا حملته إلى هنا أو سقته إلى هنا؟ وبعضهم يربيه عاما كاملا كالسوائب يكون سائبا لا يقترب منه أحد ولا يجرؤ أحد على أن يضربه ولا أن يركبه، فهذا عجل السيد يقولون عنه، فهذا لا أحد يقترب منه ويظل راتعا آكلا وشاربا وفي الديار مبرطعا ولا يجرؤ أحد على اعتراضه بشيء، ثم ربما أخذوه وساروا به على الأقدام إلى المشهد ليذبح هنالك، فإذا قال إنما أذبح لله وعلى اسم الله فقل له فلماذا تجشمت المشقة من أجل أن تسوقه أو تحمله إلى باب مشهد من تفضله وتعتقد فيه؟ هل أردت بذلك تعظيمه؟ هل أردت تعظيم المقبور؟ فإن قال نعم فقل هذا نحر لغير الله، إذن أنت إنما أتيت به لتنحره ها هنا تعظيما لغير الله، لمن نحرت له؟ وقد أشركت مع الله غيره. وإن لم ترد تعظيمه فهل أردت أنت يعني لماذا أتيت به؟ إن قال من أجل أن أعظم الولي أو المشهد فقل لا، أشركت بالله وذبحت لغير الله. وإن قال لا، لا أريد تعظيمه، فقل له لماذا إذن ذبحته ها هنا؟ هل تريد أن تقدر وتوسخ باب المشهد؟ هل أردت تنجيس الداخلين إليه؟ فلماذا جئت به إذن إن لم ترد التعظيم؟ أنت تعلم يقينا أنك ما أردت ذلك وإنما أردت التعظيم، يعني لم ترد ما تدعيه وإنما أردت التعظيم، تعظيم غير الله رب العالمين. فإذا كان هذا الأمر وهو الذبح عند المشاهد والأوثان والقبور والأولياء مع ذكر اسم الله تعالى على المذبوح، إذا كان ذلك شركا محرما فمن باب أولى ما ذبح وذكر عليه غير اسم الله تعالى، وأعظم منه ما ذبح لغير الله تعظيما لغير الله وذكر عليه اسم غير الله تبارك وتعالى، فهذا من أكبر أنواع الكفر. يلحق بهذا النوع من الشرك تقديم أحد الحيوانات من بقرة أو شاة أو ناقة من الجاني إلى المجني عليه، أو من المخطئ إلى من وقع الخطأ عليه، حيث يتم ذلك من خلال مراسيم متعارف عليه ويحكم بها المحكمون في القضية، فيأخذون هذا أي البقرة أو الناقة أو الشاة ويأتون إلى بيت المجني عليه ويذبحونه أمامه إرضاء له عما بدر من الجاني نحوه. لا شك أن هذا العمل من المحرمات، لأنه تقرب إلى غير الله جل وعلا بما لا يتقرب به إلا إلى الله، وهذا من الذبح لغير الله الذي لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم من فعله، وهذا يقع كثيرا في المصالحات وخاصة بين الذين يتمسكون بالعادات القديمة، تساق الذبيحة إلى بابه وتذبح عند بابه تقربا واعتذارا، وهذا ذبح لغير الله رب العالمين. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعن من ذبح لغير الله، كما في حديث علي رضي الله عنه قال حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات: لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من لعن والديه، لعن الله من آوى محدثا، لعن الله من غير منار الأرض. وقال جل وعلا: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. وقال جل وعلا: فصل لربك وانحر. فأمر الله تبارك وتعالى بأن يكون الذبح له وحده، ونهى أن يذبح لغيره، ولعن الرسول صلى الله عليه وسلم من ذبح لغير الله. قوله تعالى: قل إن صلاتي، الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، قل لهؤلاء المشركين معلنا لهم قيامك بالتوحيد الخالص، وهذه الصورة مكية، قل لهم يا محمد إن صلاتي، الصلاة في اللغة الدعاء، وفي الشرع عبادة لله ذات أقوال وأفعال معلومة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم. قل إن صلاتي ونسكي، النسك العبادة، وفي الشرع النسك ذبح القربان. فهل تحمل هذه الآية على المعنى اللغوي أو على المعنى الشرعي؟ النسك في الشرع ذبح القربان، وفي اللغة العبادة، فعلى أيهما تحمل؟ على المعنى اللغوي أو على المعنى الشرعي؟ ما جاء في لسان الشرع يحمل على الحقيقة الشرعية، كما أن ما جاء في لسان العرف فهو محمول على الحقيقة العرفية، وما جاء في لسان العربي فهو محمول على الحقيقة اللغوية. يعني عندما تقول لشخص عندك شاة، فيفهم الأنثى من الضأن خاصة، ولكن في اللغة العربية الشاة تطلق على الواحدة من الضأن والمعز، والمعز أيضا ذكرا كان أو أنثى، ف فالشاة في اللغة العربية تطلق على الواحدة من الضأن والمعز ذكرا كان أو أنثى. وعلى هذا فيحمل النسك في الآية على المعنى الشرعي، والمعنى الشرعي للنسك هو ذبح القربان، قل إن صلاتي ونسكي، فتحمل على المعنى الشرعي. قال بعض أهل العلم كما مر بل تحمل على المعنى اللغوي، والنسك العبادة وهو أعم، يعني لا أدعو إلا الله ولا أعبد إلا الله ولا أذبح إلا لله، وهذا عام للدعاء وللتعبد. إذا حملت على المعنى الشرعي صارت خاصة في نوع خاص من العبادات وهي الصلاة والنسك، قل إن صلاتي، فالصلاة في اللغة الدعاء، وأما في الشرع فمعلومة هي بتعريفها. فإذا حملت على المعنى الشرعي صارت خاصة في نوع خاص من العبادات الصلاة والنسك، ويكون هذا كمثال قل إن صلاتي ونسكي فقط. الصلاة المعروفة والنسك الذي هو ذبح القربان هو الذي يكون لله، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي، فالصلاة والنسك فقط لله، بل هذا كالمثال يدل على ما وراء. الصلاة أعلى العبادات البدنية، والذبح من أعلى العبادات المالية، فهذا إذا وقع على سبيل التعظيم يكون قربة. الصلاة هي المعروفة شرعا، قل إن صلاتي، هذا قول ثالث في الآية، قل إن صلاتي هي المعروفة شرعا، ونسكي هي العبادة مطلقا، فهذا من باب عطف العام على الخاص، قل إن صلاتي ونسكي. فإذا كان النسك العبادة بالمعنى العام فالصلاة داخل في ذلك، الصلاة كلون من ألوان العبادة تدخل في العبادة، فيكون هذا من باب عطف العام على الخاص، قل إن صلاتي ونسكي، إذا كانت كلمة نسكي أي عبادتي، ومحياي ومماتي، حياتي وموتي، أي أن التصرف في وتدبير أمري حيا وميتا لله، والمتصرف في وفي تدبير أمري حيا وميتا هو الله. صلاتي ونسكي فيه إثبات توحيد العبادة، صلاتي ونسكي، ومحياي ومماتي إثبات توحيد الربوبية، فصلاتي ونسكي إثبات لتوحيد الألوهية، ومحياي ومماتي إثبات لتوحيد الربوبية لله. قل إن صلاتي لله، خبر إن، الله علم على الذات المقدسة الإلهية، أصله الإله، حذفت الهمزة لكثرة الاستعمال تخفيفا، الله وهو بمعنى مألوه، فهو فعال بمعنى مفعول، كما تقول غراس بمعنى مغروس وفراش بمعنى مفروش، المألوه المحبوب المعظم المعبود، رب العالمين، العالمين ما سوى الله سمي بذلك لأنه علم على خالقه، كما في قول الشاعر فيا عجبا كيف يعصى الإله أم كيف يجحده الجاحد، وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد، تطلق على العالمين بهذا المعنى، وتطلق أيضا عليهم في وقت معين، كما قال جل وعلا وأني فضلتكم على العالمين، يعني في زمانهم، وهذا قاله جل وعلا لبني إسرائيل وأني فضلتكم على العالمين في وقته. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. رب، الرب هنا المالك المتصرف، ربوبية مطلقة، رب العالمين لا شريك له، الجملة حالية من قوله الله، أي حال كونه لا شريك له، والله عز وجل لا شريك له في عبادته ولا في ربوبيته ولا في أسمائه ولا في صفاته، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قد ضل من زعم أن لله شركاء كمن عبد الأصنام أو عيسى بن مريم عليه السلام، وكذلك بعض غلاة الشعراء الذين جعلوا المخلوق بمنزلة الخالق، فقول بعضهم يخاطب ممدوحا له فكن كما شئت يا من لا شبيه له، وكيف شئت فما خلق يدانيك. وكقول البوصيري في قصيدته في مدح الرسول صلى الله عليه وسلم: يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمم، إن لم تكن آخذا يوم المعاد يدي فضلا وإلا فقل يا زلة القدم، فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. فمن جوده الدنيا والآخرة، ومن للتبعيض، ومن علومه علم اللوح والقلم، فماذا أبقى لله تبارك وتعالى؟ هذا غلو كبير، وهذا من أعظم الشرك، أنه جعل الدنيا والآخرة من جود الرسول، ومقتضاه أن الله جل ذكره ليس فيهما شيء. وقال: ومن علومك علم اللوح والقلم، ومن للتبعيض، فليس ما ذكر بكل علومه، فما بقي لله علم ولا تدبير، والعياذ بالله العلي الكبير. وبذلك جار ومجرور متعلق بأمر، فيكون دالا على الحصر والتخصيص، وهو أعظم المأمورات: إخلاص لله، ونفي الشرك عن الله، وعن عبادة الله، فكأنه ما أمر إلا بهذا. ومعلوم أن من أخلص لله تعالى فسيقوم بعبادة الله سبحانه في جميع الأمور. وبذلك أمرت، وقدم ما حقه التأخير، هو الجار والمجرور، وفيه دلالة على التخصيص، فكأنه ما أمر إلا بهذا. ولو أن الإنسان أتى بالإخلاص على وجهه ما عبد غير الله. أمرت، لم يقل من أمره، وهذا إبهام للفاعل من باب التعظيم والتفخيم، وإلا فمن المعلوم أن الذي أمره هو الله. وبذلك أمرت، من أمره؟ الله، فأبهم الفاعل للتفخيم والتعظيم. وأنا أول المسلمين، ربما أراد الأولية الزمنية، فيتعين أن تكون أولية إضافية، ويكون المراد أنا أول المسلمين من هذه الأمة، لأنه سبقه في الزمن صلى الله عليه وسلم من أسلموا. ويحتمل أن المراد الأولية المعنوية، فإن أعظم الناس إسلاما وأتمهم انقيادا هو الرسول صلى الله عليه وسلم، فتكون الأولية أولية مطلقة على حالها، فهو أول المسلمين، أعظمهم إسلاما وأكملهم انقيادا. هذا يقع كثيرا، تقول مثلا: أنا أول من يصدق بهذا الشيء، وإن كان غيرك قد صدق قبلك، ولكن تريد أنك أسبق الناس تصديقا بذلك الشيء، وليس عندك فيه إنكار ولا له، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث في الصحيحين من روايات أبي هريرة رضي الله عنه: نحن أولى بالشك من إبراهيم حينما قال: ربي أرني كيف تحيي الموتى. ليس معناه أن إبراهيم شاك، لكن إن قدر أن يحصل شك فنحن أولى بالشك منه، وإلا فلسنا نحن شاكين، وكذلك إبراهيم ليس شاكا. هل ترى إلى هذا المعنى البديع؟ يعني إذا قيل لك: قال النبي صلى الله عليه وسلم نحن أولى بالشك من إبراهيم، قد شك إبراهيم، فما تقول؟ تقول: ليس معناه أن إبراهيم شاك، لكن إن قدر أن يحصل شك فنحن أولى بالشك من إبراهيم، وإلا فلسنا نحن بشاكين، وكذلك إبراهيم ليس بشاك صلى الله عليه وعلى نبينا وسلم. وأنا أول المسلمين، إسلام عند الإطلاق يشمل الإيمان، والمراد به الاستسلام لله ظاهرا وباطنا، بلا من أسلم وجهه لله، هذا إسلام الباطن، وهو محسن، هذا إسلام الظاهر. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، يشمل الإسلام الباطن والظاهر. وإذا ذكر الإيمان دخل فيه الإسلام، وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار، ومتى وجد الإيمان حقا لزم من وجوده الإسلام. وإذا قرنا، يعني إذا ذكر الإيمان والإسلام، فالإسلام في الظاهر والإيمان في الباطن، كحديث جبريل: أخبرني عن الإسلام، فأخبره عن أعمال ظاهرة، أخبرني عن الإيمان، أخبره عن أعمال باطنة. وكذا قوله تعالى: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. إذن قل إن صلاتي ونسكي دليل على أن الذبح لا يكون خالصا إلا لله خالصا، فالذبح لا يكون إلا لله. وقوله سبحانه فصلي، إنا أعطيناك الكوثر فصلي، هذه فاء السببية، يعني بسبب إعطائنا لك ذلك صلي لربك وانحر شكرا لنعمته عليك. والمراد بالصلاة هنا الصلاة المعروفة شرعا، وانحر النحر الذبح، اجعل نحرك لله كما أن صلاتك لله وحده. فأفادت الآية الكريمة أن النحر من العبادة، ولهذا أمر الله به وقرنه بالصلاة. وانحر مطلق فيدخل فيه كل ما ثبت في الشرع مشروعيته، وهي ثلاثة أشياء: الأضاحي والهدايا والعقائد. ما ثبت في الشرع مشروعيته بحكم يخصه، وإلا فإن وراء ذلك من المباح ما وراءه، أن يذبح الإنسان ليأكل ليكرم ضيفه، وكذلك ليتجر في اللحوم إلى غير ذلك، وهي الهدايا والضحايا والعقيق. الهدايا منها واجب ومنها مستحب، فالواجب كما في التمتع، فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، وكما في حلق الرأس ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، وكما في المحصر فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. إن صح أن نقول إنها هدي، أن الأولى أن تسمى فدية كما سماها الله. الأضاحي من العلماء من قال واجبة ومنهم من قال مستحب، أكثر أهل العلم أنها مستحب ويكره للقادر أن يتركها، ومذهب أبي حنيفة أنها واجبة على القادر، واختاره شيخ الإسلام رحمه الله. وليست الأضحية عن الأموات كما يفهم كثير من العوام. أما العقيقة فهي التي تذبح عن المولود في يوم سابعه، إن كان ذكرا فاثنتان وإن كان أنثى فواحدة، وتجزئ الواحدة مع الإعسار في الذكور، وهي سنة عند أكثر أهل العلم. وقال بعض أهل العلم إنها واجبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل غلام مرتهن بعقيقته. وحديث سمرة ابن جندب رضي الله عنه أخرجه أحمد والترمذي وأبو داود والنسائي وابن ماجه والدارمي. وأما الحديث وفيه لعن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كما قال علي رضي الله عنه: فيه لعن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من ذبح لغير الله. لعن الله، اللعن من الله الطرد والإبعاد عن الرحمة، لعنه الله. إذا قلتها فمعناها أنك تسأل الله أن يطرده وأن يبعده عن رحمته. من ذبح لغير الله يشمل من ذبح بعيرا أو بقرة أو دجاجة أو غيرها، لغير الله يشمل كل من سوى الله، حتى لو ذبح للنبي أو ذبح لملك، وكذلك من ذبح لجني أو ولي أو قبر أو ما أشبه. لعن الله من ذبح لغير الله، إما أن تكون خبرية ففيها إخبار أن اللعن قد وقع عليه، وإما أن تكون إنشائية بمعنى أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يدعو الله تبارك وتعالى أن يلعنه، والدعاء من النبي صلى الله عليه وسلم مستجاب. رجع إلى كلام الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى، قال: وكذلك النحر للأموات عبادة لهم، والنذر لهم بجزء من المال عبادة لهم، والتعظيم عبادة لهم، كما أن النحر للنسك وإخراج صدقة المال والخضوع والاستكانة عبادة لله عز وجل بلا خلاف. ومن زعم أن ثمة فرقا بين الأمرين فليهده إلينا. ومن قال إنه لم يقصد بدعاء الأموات والنحر لهم والنذر لهم عبادتهم، فقل له: فلأي مقتضى صنعت هذا الصنيع؟ فإن دعاءك للميت عند نزول أمر بك لا يكون إلا لشيء في قلبك عبر عنه لسانك، أنه إذا وقع به ضر قال: يا بدوي يا سيد، حتى إنهم يستعينون به ويستغيثون به في الأعمال الشاقة حتى عند القيام. إذا كان أحدهم يعاني بعض المرض أو يعاني ثقلا في بدنه من سمن وغيره، إذا أراد أن يقوم يقول: يا سيد، لا حول ولا قوة إلا بالله، يستغيث بغير الله ويدعو غير الله والاستغاثة بغير الله ودعاء غير الله شرك أكبر، لا حول ولا قوة إلا بالله. وصار ذلك ملتصقا بألسنة كثير من المسلمين. لماذا يقول ذلك؟ يعني عندما يأتيه شيء مما يثقله ويؤوده ويفضعه فإنه ينطلق لسانه بما في قلبه، لا يقول ذلك إلا لاعتقاده الذي كمن في قلبه ثم ظهر على لسانه. دعاؤه للميت عند نزول أمر به لا يكون إلا لشيء في قلبه عبر عنه لسان. قل له: إن كنت تهدي بذكر الأموات عند عروض الحاجات من دون اعتقاد منك لهم فأنت مصاب بعقلك، فمكانه وراء أسوار البيمارستان. يعني إن قال: لا، أنا لا أقصد شيئا في قلب، هذا شيء يجري على لساني ولا أقصده، فيقال له: أنت حينئذ الأبعد مجنون، تهدي هذيان المجنون. وهكذا إن كنت تنحر لله وتنذر لله فلأي معنى جعلت ذلك للميت وحملته إلى قبر؟ فإن الفقراء على ظهر البسيطة في كل بقعة من بقاع الأرض، وفعلك وأنت عاقل لا يكون إلا لمقصد قد قصدته أو أمر قد أردته، وإلا فأنت مجنون قد رفع عنك القلم. ومع ذلك لا نوافقك في دعوى الجنون إلا بعد صدور أفعالك وأقوالك في غير هذا على نمط أفعال المجانين. يعني إن اعتذرنا لك بأن ما تصنعه من ذلك إنما هو جنون محض، فلنسلم بدعوى الجنون إلا بإتيان سائر أفعالك وأقوالك على نمط ما يأتي من المجنون، فنجد منك تلك الأفعال والأحوال التي تأتي من المجانين، وإلا فأنت تكذب على نفسك في دعوات الجنون في هذا الفعل بخصوصه، وأنت تصدرها مصدر أفعال العقلاء فرارا عن أن يلزمك ما لزم عباد الأوثان الذين حكى الله عنهم في كتابه العزيز ما حكاه بقوله: وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون. جعل المشركون لله عز وجل جزءا مما خلق من الزروع والثمار والأنعام يقدمونه للضيوف والمساكين، وجعلوا قسما آخر من هذه الأشياء من الزروع والثمار والأنعام لشركائهم من الأوثان والأنصاب، فما كان مخصصا لشركائهم فإنه يصل إليها وحده ولا يصل إلى الله، وما كان مخصصا لله تعالى فإنه يصل إلى شركائهم، فبئس حكم القوم وقسمته. هذا تجده عند كثير من الناس إلى يوم الناس هذا، يجعل قيراطا من أرضه للولي الفلاني، فما خرج منه فإنه يطحن ويعجن ويخبز ويحمل إلى قبر، يقولون: هذا لفلان، لا يقترب منه أحد. وأما ما كان لله تبارك وتعالى فهو يصل إلى شركائه، وأما ما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله جل وعلا، هذا وقف على فلان، فيجعلون له نصيبا من الحرث كما يجعلون له نصيبا من الأنعام. قال تعالى: ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم تالله لتسألن عما كنتم تفترون. من قبيح أعمالهم أنهم يجعلون للأصنام التي اتخذوها آلهة وهي لا تعلم شيئا ولا تنفع ولا تضر، يجعلون لها جزءا من أموالهم التي رزقهم الله بها، يتقربون بتلك الأموال إلى تلك الأصنام. تالله لتسألن يوم القيامة ما كنتم تختلقونه من الكذب على الله رب العالمين. تالله لتسألن عما كنتم تفترون. والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين.